الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قول شيخ الإسلام: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. ما المقصود بالجملة؟ ما المقصود بالجملة؟ قوله بين النفي والإثبات. لماذا سميت سورة الإخلاص؟ لأن الله عز وجل، أو لأنها دلت على تجديد توحيد الله سبحانه وتعالى من شوائب الشرك والوثنية، وإثبات وحدانية الله عز وجل في جميع خصائصه. وهنا قال ما سبب نزول سورة الإخلاص، ذكر هنا ما جاء عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا: يا محمد انسب لنا ربك، يعني اذكر نسبه. وما ذكر في سببه في كلام لا يخلو، يعني ما ورد في الباب من كلام، إلا أنه يعني ماذا العلماء الباني رحمه الله تعالى صحح يعني ماذا ما ورد فيه من السبب في سورة الترمذي، أو في تعليق على سورة الترمذي. قوله تعدل ثلث القرآن، من أي وجه؟ الجزاء لا في الإجزاء، هذا من وجه. ومن وجه آخر تعدل ثلث القرآن من أي وجه؟ في ماذا؟ وضح كيف التوحيد، يعني ماذا تعدل ثلث القرآن في التوحيد من أي وجه؟ عنده القرآن ورد في يعني إجمالا في مواضيع ثلاثة، طيب مواضيعه وآياته تنحصر في ثلاثة أقسام: أخبار وقصص ومواعظ وأحكام من أوامر ونواهي وبيان للتوحيد. يعني إذن فيتعدل ثلث القرآن في الدلالة على توحيد الله عز وجل، لأنها دلت على كل ما جاء في القرآن من التوحيد لله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وفي ربوبيته. طيب، قوله الله أحد يدل على ماذا؟ على ما يدل على نفي الشريك لله عز وجل وإثبات الوحدانية من كل وجه، من كل وجه. طيب، قوله لا يطلق أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، ما وجه هذه المسألة؟ لا تطلق أحد يوصف بها غير الله في الإثبات إلا على الله سبحانه وتعالى. وما هو الصمد؟ ما هو الصحيح فيما يتعلق بالصمد؟ ما هو الصحيح؟ عندك ها فقط عندك يشمل جميع المعاني. الله الصمد، والصمدية تشمل جميع هذه المعاني، هو الذي جمع صفات الكمال، وأيضا الغني بذاته المنزه عن النقائص، فهو ليس بأجوف سبحانه وتعالى، لأن الجوف الجوفية صفة نقص، وأيضا هو الذي تصمد إليه ماذا؟ الخلائق. إذن فالصمدية بما سبق من معانيها إشارة إلى ماذا؟ إلى أي أقسام التوحيد؟ الأسماء والصفات، تفاصيل أسماء الله الحسنى وصفاته. طيب، وهذا الذي دل عليه يعني قوله الله أحد الله الصمد، يعني عاد إلى ماذا فيما يتعلق بالجملة؟ إلى الإثبات، لأن دلت على إثبات جميع صفات الكمال لله عز وجل وجميع خصائص الوحدانية. طيب، والنفي يعني ماذا دلت أو ماذا قوله أو فيما ذكره في جملته، يعني في مقابل النفي، في مقابل إثبات النفي، وهو ما يتعلق بتنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع النقائص، دلت عليه سورة الإخلاص بماذا؟ بقوله ماذا؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب لم يلد ولم يولد هذا نفي إجمالي أو تفصيلي؟ عندك تفصيلي. ما معنى لم يلد؟ لم يتفرع عن شيء. ولم يولد لم يتفرع عن شيء. وقوله ولم يكن له كفوا أحد هل هذا نفي إجمالي أو تفصيلي؟ عندك محمد؟ إجمالي. أحسنت. نفي المثيل عن الله عز وجل ونفي المثيل عنه سبحانه وتعالى معناه نفي جميع النقائص. طيب وهذا النفي يا أخوان وهذا التنزيه هل يدل عليه ما سبق في الإثبات أم لا؟ نعم يدل عليه قوله الله أحد لأن معناه وحدانية سبحانه وتعالى بخصائصه وانتفاء المثيل والمكافئ. طيب قال شيخ الإسلام رحمه الله وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال أي لا يكرثه ولا يثقله حفظهما ولا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله حفظهما وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال العلامة الهراس في شرحه روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله أعظم قال الله ورسوله أعلم فرددها مرارا ثم قال أبي آية الكرسي فوضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده على كتفه وقال ليهلك هذا العلم أبا المنذر. وفي رواية عند أحمد والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. وهذه الزيادة إخوان هي خارج الصحيح ورواتها ثقات روات إسنادها ثقات وإن كان حصل في رفعها ووقفها خلاف إلا أن يعني رواية الرفع أرجح إلا أن رواية الرفع فيها مال إخوان أرجح كما بينه المحقق وفقنا الله وإياه في حاشيته إلا أن هذه الزيادة لم يثبتها صاحب الصحيح وهذا ليس بشرط وهذا ما يقان ليس بشرط ولا يقتضي تضعيف الرواية ولا يقتضي تضعيف الرواية لأن صاحب الصحيح لم يشترط الاستيعاب. طيب ثم قوله هنا آية الكرسي سميت آية الكرسي لأنه ذكر فيها الكرسي والحديث يدل على تفاضل القرآن في دلالته. هذا الحديث يستدل به أهل العلم على تفاضل القرآن لكن هذا التفاضل في دلالته في مال إخوان دلالته أما باعتبار المتكلم به فالمتكلم به مال إخوان واحد وهو الله سبحانه وتعالى فالتفاضل باعتبار دلالة القرآن ولا شك أن القرآن يتفاضل باعتبار دلالته وحديث نص في المسألة. قال ولا غرو فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى فقد أخبر الله فيه عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له. والمتوحد في الألوهية هو المنفرد باستحقاق العبادة المنفرد في استحقاق العبادة وأنه لا أحد غيره سبحانه وتعالى يستحق أن يعبد وأن يعظم وذلك لأن الله عز وجل اتصف بصفات الكمال لأنه هو الرب السيد المالك المتصرف الخالق الرازق المنعم على عباده وهذا يستلزم توحيد مال إخوان الألوهية الفاعل لهذه الأمور هو الإله الذي يستحق العبادة. ولهذا كان الله عز وجل مما ألزم به المشركين توحيد الربوبية حاججهم على الاعتراف بالألوهية بتوحيد مال إخوان الربوبية وهكذا أيضا الدليل على أن المنفرد بالألوهية واستحقاق العبادة أن القلوب تأله بمعنى تحبه وتعظمه حبا ذاتيا، تحبه لذاته سبحانه وتعالى. وهذا لا يكون، التعظيم والحب لا يكون إلا الاتصال بصفات الكمال، والنفس لا تحب إلا من اتصف بصفات الكمال، إلا من اتصف بصفات ما يقال الكمال. وغير الله عز وجل ليس متصفا بصفات الكمال، ليس متصفا بصفات الكمال. ولهذا قال سبحانه مبينا بطلان وفساد الألوهية الآلهة التي تعبد من دون الله، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وهكذا الأدلة في هذا المتكاثرة في إثبات العجز، عجز هذه الآلهة عن استجابة الدعاء وعن الفعل وعن التصرف إلى غير ذلك. طيب، وهذا معناه أنها ناقصة، أنها آلهة ناقصة، والله عز وجل كامل من كل كامل سبحانه وتعالى في جميع خصائصه، في ألوهيته وربوبيته وفي أفعاله وأسمائه وصفاته. وهذا دليل على أنه الإله المستحق للعبادة وحده لا شريك له. قال ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة، ولا في إشارة لما سبق ذكره، الله عز وجل منفرد باستحقاق العبودية لأنه سبحانه وتعالى المتصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فهو رب كل شيء ومليكه، وهو الكامل بصفاته، صفاته صفات كمال، وقلوب العباد تحبه وتعظمه لكماله. وهذه كلها هي صفات الإله الذي يستحق الإلهية ويستحق العبادة. وغير الله، وغير الله يعني ماذا يا إخوان، ليس متصفا بهذه الصفات على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. فإن أنعم على غيره فإنعام إيش؟ قاصر ومقيد. وإن اتصف بصفة فاتصاف ناقص مع فقده لصفات إيش؟ كثيرة. فكيف يعبد من دون الله أو يكون إلها وهو بهذا الوصف الذي لا يعني ماذا يا إخوان يمكن معه أن يكون إلها معبودا، لا يمكن معه أن يكون إلها معبودا، وإنما الإله هو الذي ما يقال اتصف بصفات الكمال من كل وجه. إذن وهذا هو معنى قول الهراس هنا ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها، أي بما يدل على أن الله يعني متوحد في إلهيته. ما هي؟ قال من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة. قال فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة. الحي اسم من أسمائه دال على صفة الحياة، متضمن لصفة الحياة. قال لأن حياته من لوازم ذاته فهي أزلية أبدية، ذات الله أزلية أبدية، أزلية في القدم ليس لها أول، وأبدية في المستقبل ليس لها مال يا إخوان نهاية. وهذا هو ما أراده الله عز وجل بقوله، أو بينه الله سبحانه وتعالى في قوله هو الأول والآخر. الأول يدل على معنى قوله أزلية، والآخر على قوله ماذا يا إخوان أبدية. قال وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له. الآن الله عز وجل لا شك أنه ذات، حتى المعطلة لا ينكرون ذات الله سبحانه وتعالى. طيب، والأشاعرة يا إخوان الذين أثبتوا بعض الصفات أثبتوا له ماذا؟ الحياة، صفة الحياة المعنوية ذاتية معنوية، وقالوا أنها عقلية، قالوا لأن العقل دل عليها. ومن هنا يقال لهم والصفات من لوازم ما يا إخوان الحياة، لأن حي ليس له صفات هذا ما يا إخوان شيء لا يتصور إلا في الذهن وهو عدم، وأما في الوجود فليس هناك موجود حي مجرد ما يا إخوان عن صفات الكمال. ولهذا قال الهراس وكمال حياته، لأن حياته سبحانه وتعالى التي هي ثابتة له حياة كاملة. وكيف تكون حياة كاملة وهي ما يقال مجرد عن الصفات؟ إذن فلا يمكن إثبات كمال حياته إلا بالاعتراف والإقرار بكمال ما يقال صفاته. وهذا مما يلزم به المعطلة الذين أثبتوا صفة، أي أثبتوا حياة الله عز وجل ونفوا عنه الصفات، ونهوا عنه ماذا يخوان الصفات، يلزمون بمثل هذا اللازم, وهو أن حياته الذي التي أقررتم بها لا شك أن حياة كاملة, ولا يكون ولا يمكن أن يعني تثبت أن تثبت حياة كاملة إلا بالاعتراف له مال إخوان بصفات الكمال. أما أن يقال حي ليس له صفات فهذه حياة يعني ناقصة, وربما أدى الأمر إلى أن يقال هذا أمر ذهني, هذا أمر مال إخوان ذهني. قال وكمال حياة يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها, إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة. حي يسمع ولكن لا يبصر, أو يبصر ولكن لا ليس له إرادة ولا مشيئة, أو يجهل, هذه حياة ناقصة. إذن فإذا كانت حياة الله كاملة فإن من لازم ذلك أن يكون الله عز وجل متصفا بجميع صفات الكمال الذاتية وسائر الصفات الصفات. إذن فاسمه الحي في قوله الله لا إله إلا هو الحي يدل على ماذا إخوان؟ على صفة الحياة بماذا؟ بدلالة المطابقة, بدلالة ماذا إخوان؟ المطابقة. وعلى بقية الصفات بدلالة ماذا؟ اللازم, بدلالة ماذا إخوان؟ اللازم. وعلى الصفة وحدها أو الذات وحدها بدلالة ماذا إخوان؟ التضمن. هذه مراجعة يا إخوان القواعد المثنى, عندنا الدلالات ثلاث, تضمن ومطابقة وماذا إخوان؟ ولازمة, ودلالة لازمة. اسم الحي سبحانه وتعالى يدل على ذات الله وعلى صفة الحياة بدلالة ماذا؟ المطابقة, دلالة اللفظ على كامل المعنى. ويدل على الحياة وحدها صفة الحياة أو الذات وحدها بدلالة التضمن, وهي دلالة اللفظ على جزء معناه. ويدل على بقية الصفات بدلالة ماذا يا إخوان؟ اللازم, لأن من لوازم الحياة اتصافه سبحانه وتعالى بصفات الكمال, وإلا لم تكن حياته كاملة. قال إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة, فالكمال في الحياة يتبع الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي. ثم قرن ذلك باسمه القيوم ومعناه الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا لا تشوبه شائبة حاجة أصلا, وأدلة غنى رب العالمين سبحانه وتعالى لا تخفى على طلاب العلم, إن الله لغني عن العالمين, وهكذا قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يعني ما يخوان أنا أغنى الشركاء عن الشرك, أنا أغنى الشركاء عن الشرك, من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقوله سبحانه وتعالى أيضا في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني, يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملكي شيئا, يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملكي. وهذا دليل ما يكون على كمال غناه, وأنه سبحانه وتعالى لا يحتاج لأحد سواه, حتى ما أمر به من العبادة من عبادته وتوحيده وإفراده هذا لا لأنه سبحانه وتعالى ما يخوان مفتقر إلى ذلك ومحتاج إلى ما يخوان إلى ذلك, وإنما هو أمر يستحقه سبحانه وتعالى لجلاله ولكماله وعظمته. وإن كفر الناس لم يضر الله شيئا, لم يضر الله سبحانه وتعالى شيئا, ولا ينقص ذلك ولا يضر ذلك رب العالمين سبحانه. وهذا معنى كمال غناه, وهو ما دل عليه قوله سبحانه وتعالى القيوم, يعني الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا لا تشوبه شائبة حاجة أصلا. قال لأنه غنى ذاتي, غناه غنى ذاتي, غني بذاته سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى غيره. المخلوق يا إخوان إذا استغنى, إذا كان مستغنا عن غيره, هل غناه غنى ذاتي؟ لا, استغنى عن غيره في الطعام والشراب, لكن استغناؤه عن الغير لا لذاته, ولكن ماذا يا إخوان؟ لكفاية حاجته, أي لأن عنده ما يكفيه. إذن فهذا الغنى الذي فيه لأنه استغنى بشيء أغناه عن غيره، أغناه ماذا يا إخوان؟ عن غيره. إذن فهذا الغنى منه غنى ليس غنى ذاتيا، ليس غنى ماذا يا إخوان؟ ذاتيا، ولكن غنى مفتقر إلى غيره، ولكنه استغنى بهذا عن الاحتياج إلى ماذا يا إخوان؟ إلى غيره. استغنى عن السكنة في بيت غيره لأنه إيش؟ له بيتا. إذن فغناه فيه حاجة إيش؟ وافتقار، ومتعلق بالغير وليس غنى ذاتيا. استغنى يعني ماذا يا إخوان؟ عن غيره في طعامه وشرابه، لأن عنده من الطعام والشراب ماذا يا إخوان؟ ما يكفيه. إذن فهذا ليس غنى ذاتي، هذا ليس بغنى ذاتي، بل هو غنى ومع هذا فيه احتياج وفيه افتقار إلى ماذا يا إخوان؟ إلى الغير. أما غنى رب العالمين سبحانه فهو غنى ذاتي، ولهذا الله عز وجل لا يحتاج إلى أحد من خلقه، ولا تضره يعني ولا يضره ولا تضره معاصي العباد، ولو كفر الخلق أجمعين ولو كفر الخلق أجمعون ما ضر ذلك في ملكه، ولا نقص من جلالته وكبريائه وعظمته سبحانه وتعالى. وهكذا وهو يطعم ولا يطعم، مستغن عن الطعام والشراب. وهكذا أيضا يعني كما وصف نفسه بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم، إذن فهو غني بذاته لا يحتاج في كماله ولا يحتاج ما يخوان في جلاله إلى سواه وإلى ما يخوان أحد من خلقه. هذا معنى الغنى الذاتي. قالوا في قامة الموجودات كلها، وهذا من معنى القيوم، القائم بنفسه الغني غنى مطلقا بذاته، وأيضا الذي قام عليه غيره، وهذا معنى قوله وبه قامت الموجودات كلها، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه أنت قيم السماوات وأنت قيوم السماوات والأرض، اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض. في بعض الألفاظ أنت قيم السماوات والأرض، يعني أنت مقيمها وبها قامت بك، ولا قيام بها إلا بك، ولا قيام بها ولا قيام لها إلا بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فغيره سبحانه وتعالى قائم به، وهو يطعم ولا يطعم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. هذا كله ما يدل عليه سبحانه وتعالى اسمه القيوم، وهذا فيه دلالة على جميع صفات الكمال الفعلية لله سبحانه وتعالى كما سيأتي. قال فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالناس فقراء إليه والخلق فقراء إليه فقرا ذاتيا، فقر ماذا يا إخوان؟ ذاتيا، يعني هم بذاتهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. قال بحيث لا تستغني عنه لحظة، فهو الذي ابتدأ إيجادها على هذا النحو من الأحكام من الإحكام والإتقان، وهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها وفي بلوغ الكمال الذي قدره لها. إذن يا أخوان القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره. قال فهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، كما أن اسمه الفعل، لأن إذا كان الله عز وجل هو القيوم أي المقيم لغيره، هذا معناه أنه سبحانه وتعالى متصف بجميع صفات الكمال الفعلية. لماذا؟ لأن قيامه أو قيام غيره عليه سبحانه وتعالى معناه أنه هو الذي يخلقهم، وهو الذي ماذا يا إخوان؟ يرزقهم، وهو الذي يعطيهم، وهو الذي يحييهم ويميتهم، وهو الذي يكسوهم، وهو الذي يعزهم، وهو الذي يذلهم، وهو الذي ينصرهم. إذن جميع صفات الفعل تعود ماذا يا إخوان؟ إلى كونه سبحانه وتعالى يعني ماذا من صفاته أنه القيوم، القيومية، صفة القيومية. كما أن أيضا يا أخوة القيوم يدل على الصفات الذاتية، لأنه القائم بنفسه، لأنه ماذا يا أخوة القائم بنفسه، وما دام أنه القائم بنفسه فهذا يدل على ماذا يا أخوان؟ على كمال حياته، وعلى كمال ماذا يا أخوان؟ غناه، وعلى كمال علمه سبحانه وتعالى، وعلى كمال قدرته. وهذه كلها أيضا صفات ذاتية، فالقيوم يدل على صفة الكمال الفعلية، جميع صفات الكمال الفعلية، كما أنه أيضا يدل على صفات الكمال الذاتية، هذا بتفسير هذا بالنظر إلى جزء المعنى الذي دل عليه اسمه القيوم، وهو القائم بنفسه، والقائم بنفسه هو المتصف بجميع صفات الكمال الذاتية، والمقيم لغيره لأنه متصف بجميع صفات الكمال الفعلية. قال: كما أن اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية، الحي دال على ماذا يا أخوان؟ على صفات الحياة، هذه صفات ذاتية، وهي غير الصفات الفعلية التي هي ماذا يا أخوان؟ الإحياء التي أثبتها الله نفسه في القرآن، يحيي ويميت، هو الذي أحياكم ثم يميتكم. فهنا المقصود به الصفة الفعلية وهي الإحياء، وأما ما دل عليه لفظ الحي فإنه دل على الصفة الذاتية وهي الحياة. طيب، وهي ماذا يا إخوان؟ الحياة. قال: كما أن اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية، ولهذا ورد لما سبق يا إخوان أن الحي الكامل في حياته هو الذي ماذا يا إخوان؟ هو الذي اتصف بجميع صفات الكمال الذاتية، لأنه لا يكون كاملا في حياته إلا باتصافه بجميع صفات الكمال الذاتية. قال: ولهذا ورد أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، هذا جاء كما ذكره المعلق وفرنا الله وإياه في حديث أبي أمامة، اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، في سور ثلاث: البقرة وآل عمران وطه. والحديث فيه خلاف في رفعه ووقفه، لكن رفعه يعني مال إخوان أقوى من وقفه. قال: ثم أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته، فقال: لا تأخذه، أي لا تغلبه سنة، أي نعاس، السنة النعاس. ولهذا قال الشاعر: فكأن لذة صوته ودبيبها سنة تمشت في مفاصل نعاسي. النعاس مقدمة النوم، مقدمة مال إخوان النوم. قال: ولا نوم، والنوم ثقل في الرأس، والنعاس ثقل في العين، والنوم يا أخوان يكون في القلب، إذا نام الإنسان فنومه متعلق بقلبه، ولهذا يا أخوان الإنسان يخرج من ماذا؟ من واقعه، إذا نام يخرج من واقعه ويدخل في عالم آخر، وربما لا يشعر بنفسه. لماذا يا أخوان؟ لأنه إذا نام نام قلبه، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان من خصائصه أنه تنام عيناه ولا ينام ماذا؟ ولا ينام قلبه. قال: فإن ذلك ينافي القيومية، يعني الآن يا أخوان ما ذكره من نفي النقائص هذا تأكيد لكمال ما يا أخوان؟ قيوميته وحياته، تأكيد لكمال قيوميته سبحانه وتعالى وكمال حياته، لأن النعاس ولأن النوم نقص، وذلك لأنه يدل على ضعف، يدل على ما يا أخوان؟ على ضعف في من اتصف بها، لأن هذا يدل على الافتقار والاحتياج، النوم النعاس يدل على ضعف لأنه يغلب صاحبه، ولهذا قال سبحانه: لا تأخذه، فنفى أن يغلبه النعاس كما يغلب البشر، أو يغلبه النوم كما يغلب ماذا يا إخوان البشر، لأن هذه صفات نقص، هذه ماذا يا إخوان صفات نقص تدل على الضعف، تدل على الضعف، وهذا ينافي كمال حياته وكمال غناه وكمال ماذا يا إخوان غناه وكمال قدرته وكمال سمعه وكمال بصره وكمال إحاطته سبحانه وتعالى. قال: فإن ذلك ينافي القيومية، وأيضا ينافي كمال الحياة، ينافي القيومية، الله خلقه قائمون به، هذا الخلق الهائل والكون الهائل مع ما فيه من المخلوقات العظيمة، شمس وقمر ونجوم وحركة منضبطة ومنسجمة لا اختلال فيها، هذه كلها من فعل الله سبحانه وتعالى التي دل عليها اسمه القيوم، صفة القيومية. فإذا والنعاس والنوم ينافي القيومية، لماذا يا أخوان؟ لأن التدبير يدل، هذا التدبير المنضبط والمنسجم الذي هو فعل الله سبحانه وتعالى يدل على كمال إحاطة وكمال ماذا يا أخوان؟ القدرة. والسنة والنوم ضعف يحصل معها ماذا يا أخوان؟ خلل، يحصل معها ماذا يا أخوان؟ خلل في التدبير وفي ماذا يا أخوان؟ وفي التقدير. إذن فنفيها، نفي السنة والنوم لأنه ينافي كمال القيومية، وهو إقامة الله عز وجل لخلقه وقيامهم به سبحانه وتعالى، كما أنه أيضا ينافي كمال الحياة، ينافي ماذا يا أخوان؟ كمال الحياة. قال: إذ النوم أخو الموت، ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون، والله سبحانه وتعالى يقول: الكتاب الكريم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلو ما جرحتم بالنهار. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه يعني ما يا اخوان الحمد لله الذي إذا قام من نومه الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وهذه أدلة تدل على أن الموت على أن النوم موت على أن النوم موت. طيب والله سبحانه وتعالى يعني ماذا يا إخوان كامل يعني ماذا يا إخوان أو لا يجوز توهم تعلق الموت به فضلا عن اتصافه بالموت فضلا ماذا يا إخوان عن اتصافه بالموت. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وهذا معناه يا إخوان أنه لا يجوز التصور أن الله سبحانه وتعالى ماذا يا إخوان يتعلق به ماذا النوم يتعلق به ماذا يا إخوان النوم أو أن النوم في حقه ممكن. قوله ولا ينبغي له أن ينام لأن هذا ينافي كمال ماذا يا إخوان قيوميته وكمال حياته سبحانه وتعالى كمال حياته سبحانه وتعالى. ولما كان النوم نقص يا إخوان والسنة لأنه يدل على ضعف في الجسم وضعف في الذات وعلى إعياء وتعب فيحتاج الإنسان إلى أن ينام حتى يعيد نشاطه لأعماله. لما كان هذا نقص نفى الله عز وجل هذا عن أهل الجنة لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب. فالجنة ليس فيها نصب وليس فيها لغوب. ولما كان كذلك لم يكن أهل الجنة محتاجين إلى النوم لأنه لا تعب فيها. والحاجة إلى النوم ناتج عن تعب وإعياء. وهذا لما كان منتفيا عن أهل الجنة كان النوم يعني ما يا إخوان من النقص فلهذا نفاه الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة. فمن باب أولى أن يكون الخالق الكامل في ذاته وفي حياته وفي قيوميته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. قال أخنا نريد منكم إعادة البيت الشعري فكأن لذة صوته ودبيبها الذي يحب يكتبه فكأن لذة صوته ودبيبها سنة تمشت في مفاصل نعسي سنة تمشت في مفاصل نعسي. قال ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية والسفلية. العوالم جمع عالم والعالم كل من سوى الله سبحانه وتعالى والعالم بفتح اللام كل من سوى الله سبحانه. والعوالم العلوية هي السماوات والسفلية هي الأرضين. قالوا أنها جميعا تحت قهره وسلطانه فقال له ما في السماوات وما في الأرض له أي في ملكه. واللام هنا مال يا أخوان للملك واللام هنا للتمليك اللام هنا للتمليك. فقوله له ما في السماوات وما في الأرض السماوات هي العوالم العلوية وما في الأرض الأرض هنا المقصود فيها الجنس وإلا فيها سبع أراضين. وهذا هو العالم السفلي له ما في السماوات وما في الأرض فيه دليل على عموم ملكه سبحانه وتعالى وأن خلقه كله تحت قهره وتصرفه وتحت سلطانه. قال ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه وهو أن الشفاعة كلها له فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. بهذا قد نكتفي إخوان إن شاء الله بما سبق لأن الموضوع الآتي يحتاج إلى شيء من الوقت وقد انتهى. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.